الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء قبل المسيس، يعني قبل الجماع وقبل أن تفرضوا لهن فريضة، مثل أن يتزوج امرأة ويعقد عليها دون أن يسمي لها مهرا، ثم يبدو له أن يطلقها قبل أن يجامعها، فليس عليه شيء، يعني ليس عليه إثم في أنه طلق قبل الدخول وطلق قبل أن يقدر الصداق. ولكن في هذه الحال يقول الله عز وجل: ومتعوهن، يعني أعطوهن متاعا، نقودا أو حريا أو ثيابا أو سيارات أو بيوتا أو غير ذلك مما يحصل به المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على الغني قدره وعلى الفقير قدره، بحسب حال الزوج. فالغني تكون متعته كثيرة، والفقير تكون متعته يسيرة على حسب حاله، والمعتبر حال الزوج. قال: متاعا بالمعروف، يعني حال كون هذا التمتيع متاعا بالمعروف، لا وكس ولا شطط، حقا على المحسنين، يعني حقا أي واجبا على المحسنين، أي على ذوي الإحسان. هذا معنى الآية، يعني إذا طلق الإنسان الزوجة التي عقد عليها ولم يسمي لها صداقا فلا حرج عليه، لكن يجب عليه أن يمتعها بحسب حاله، إن كان غنيا فمتعة تليق به، إن كان فقيرا فمتعة تليق به. ففي هذه الآية فوائد وأحكام، منها جواز تطليق المرأة قبل الدخول عليها وقبل تسمية الصداق لها، فإن طلقها بعد أن خلا بها لكنه لم يجامعها فإنه يثبت لها المهر كاملا، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة بالمرأة في منزلة الجماع، لأن هذا أمر يعسر الاطلاع عليه، فعلق الحكم بمظنته أنه ليست الخلوة كالجماع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر فريضة لا بد أن يفرضها الزوج، ولكنه إذا تزوجها بدون تقدير مهر فلا بأس كما تدل عليه الآية. ومنها، أي من فوائد هذه الآية، أنه إذا طلق قبل الدخول وقبل فرض المهر وجبت عليه المتعة، أي أن يمتعها، لقوله تعالى: حقا على المحسنين. ومن فوائدها أن هذه المتعة تكون بحسب حال الزوج، إن كان غنيا فكثيرة، وإن كان فقيرا فقليلة، بحسب حاله. فإن قال قائل: لماذا لا تكون بحسب حال الزوجة؟ فالجواب أنهم لما رضوا بهذا الزوج رضوا به فقيرا، فلا يلزمه أكثر مما يلزم الفقراء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن فوائد هذه الآية العناية التامة بعقد النكاح، وأنه ليس كالعقود، فله شروط عند الدخول فيه وشروط عند الخروج منه، وله آثار عظيمة بالغة. ولهذا كانت العناية به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر العقود. ومنها حكمة الشريعة الإسلامية في إيجاب الفرائض على كل أحد بحسبه، وهذا مضطرد حتى في العبادات، فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ومن فوائد هذه الآية الرجوع إلى العرف لقوله متاعا بالمعروف، ويكون في كل موضع بحسبه. فالمعروف هنا أن لا يكون وكس ولا شطط، وأن لا يحصل مماطلة من الزوج بهذه المتعة التي فرضها الله، التي أوجبها الله عليه. ثم قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه هي الحالة الثانية من الطلاق قبل الدخول. فالحالة الأولى في الآية السابقة أن يطلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرغ لها صداقا فتجب المتعة، والحالة الثانية أن يطلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فيجب عليه نصف ما فرض. مثال ذلك: تزوج امرأة بصداق قدره 1000 ريال ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، فالطلاق واقع ولكن عليه نصف المهر، لأنه فرض وسماه فيجب عليه النصف. قال الله عز وجل: إلا أن يعفون، أي الزوجات، فإذا عفونا عما يجب لهن من الصداق وهن من ذوات الرشد فلا بأس، يسقط عن الزوج النصف. أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني الزوج، فإذا عفى الزوج عن نصفه وجب للزوجة كل المهر الذي أعطاها، فالذي بيده عقد النكاح هو الزوج. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني عفوكم أقرب للتقوى، والخطاب هنا للزوجات وللأزواج، أقرب للتقوى لما فيه من الإحسان وبراءة الذمة. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا الفضل والإحسان في التعامل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هذا هو القول في تفسير هذه الآية الكريمة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان الأحكام المترتبة عليها، بيان الأحكام الواردة فيها، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء قبل المسيس، يعني قبل الجماع وقبل أن تفرضوا لهن فريضة، مثل أن يتزوج امرأة ويعقد عليها دون أن يسمي لها مهرا، ثم يبدو له أن يطلقها قبل أن يجامعها، فليس عليه شيء، يعني ليس عليه إثم في أنه طلق قبل الدخول وطلق قبل أن يقدر الصداق. ولكن في هذه الحال يقول الله عز وجل: ومتعوهن، يعني أعطوهن متاعا نقودا أو حريا أو ثيابا أو سيارات أو بيوتا أو غير ذلك مما يحصل به المتعة، على الميسر قدره وعلى المقتر قدره، أي على الغني قدره وعلى الفقير قدره بحسب حال الزوج. فالغني تكون متعته كثيرة، والفقير تكون متعته يسيرة على حسب حاله، والمعتبر حال الزوج. قال: متاعا بالمعروف، يعني حال كون هذا التمتيع متاعا بالمعروف، لا وكس ولا شطط، حقا على المحسنين، يعني حقا أي واجبا على المحسنين، أي على ذوي الإحسان. هذا معنى الآية، يعني إذا طلق الإنسان الزوجة التي عقد عليها ولم يسم لها صداقا فلا حرج عليه، لكن يجب عليه أن يمتعها بحسب حاله، إن كان غنيا فمتعة تليق به، إن كان فقيرا فمتعة تليق به. ففي هذه الآية فوائد وأحكام، منها جواز تطليق المرأة قبل الدخول عليها وقبل تسمية الصداق لها، فإن طلقها بعد أن خلا بها لكنه لم يجامعها فإنه يثبت لها المهر كاملا، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة بالمرأة في منزلة الجماع، لأن هذا أمر يعسر الاطلاع عليه، فعلق الحكم بمظنته أنه ليست الخلوة كالجماع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر فريضة لا بد أن يفرضها الزوج، ولكنه إذا تزوجها بدون تقدير مهر فلا بأس كما تدل عليه الآية. ومنها أي من فوائد هذه الآية أنه إذا طلق قبل الدخول وقبل فرض المهر وجبت عليه المتعة، أي أن يمتعها، لقوله تعالى: حقا على المحسنين. ومن فوائدها أن هذه المتعة تكون بحسب حال الزوج، إن كان غنيا فكثيرة، وإن كان فقيرا فقليلة بحسب حاله. فإن قال قائل: لماذا لا تكون بحسب حال الزوجة؟ فالجواب أنهم لما رضوا بهذا الزوج رضوا به فقيرا، فلا يلزمه أكثر مما يلزم الفقراء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن فوائد هذه الآية العناية التامة بعقد النكاح، وأنه ليس كالعقود، فله شروط عند الدخول فيه وشروط عند الخروج منه، وله آثار عظيمة بالغة. ولهذا كانت العناية به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر العقود. ومنها حكمة الشريعة الإسلامية في إيجاب الفرائض على كل أحد بحسبه، وهذا مضطرد حتى في العبادات، فالمريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ومن فوائد هذه الآية الرجوع إلى العرف لقوله متاعا بالمعروف، ويكون في كل موضع بحسبه، فالمعروف هنا أن لا يكون وكس ولا شطط، وأن لا يحصل مماطلة من الزوج بهذه المتعة التي فرضها الله التي أوجبها الله عليه. ثم قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه هي الحالة الثانية من الطلاق قبل الدخول. فالحالة الأولى في الآية السابقة أن يطلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها صداقا فتجب المتعة، والحالة الثانية أن يطلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فيجب عليه نصف ما فرض. مثال ذلك: تزوج امرأة بصداق قدره 1000 ريال ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، فالطلاق واقع ولكن عليه نصف المهر لأنه فرض وسماه فيجب عليه النصف. قال الله عز وجل: إلا أن يعفون، أي الزوجات، فإذا عفونا عما يجب لهن من الصداق وهن من ذوات الرشد فلا بأس، يسقط عن الزوج النصف. أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني الزوج، فإذا عفى الزوج عن نصفه وجب للزوجة كل المهر الذي أعطاها، فالذي بيده عقد النكاح هو الزوج. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني عفوكم أقرب للتقوى، والخطاب هنا للزوجات وللأزواج، أقرب للتقوى لما فيه من الإحسان وبراءة الذمة، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا الفضل والإحسان في التعامل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا هو القول في تفسير هذه الآية الكريمة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان الأحكام المترتبة عليها، بيان الأحكام الواردة فيها، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.